التتمة الرابعة الإجابة على ما تيسر من الأسئلة مع تقديم ما تعلق بالبخاري. السؤال الأول يقول: مر بنا في كتاب الطب باب لا هامة مكررة مرتين، فما وجه التكرار وهل بينهما فرق وما وجه المناسبة بينهما؟ مما ينبغي أن يعلم أن أساطين أهل العلم إذا ذكروا شيئا فلا بد أن يكون فيه زيادة معنى، فما وقع عند البخاري من مكررات التراجم لا بد أن يكون في الترجمة الثانية ما ليس في الأولى، والواقع هنا في تكرار الترجمتين باب لا هامة كما أفاده ابن حجر لأجل بيان الاختلاف في حقيقة الهامة، لأجل بيان الاختلاف في حقيقة الهامة فكرر الترجمة. يقول: لماذا لم يخرج البخاري أحاديث في النهي عن الشرب قائمة؟ والجواب أن البخاري رحمه الله تعالى قد يترك أحاديث لأمور، أولها أنه قد يتركها لئلا يطول الكتاب، وصرح بهذا فيما رواه عنه ابن عدي في جزئه في ترجمة البخاري، فربما يطول الكتاب بذكر هذه الأحاديث. وثانيها أنه قد يكون الحديث عنده صحيحا لكنه ليس على شرطه فيتركه لأجل ذلك. وثالثها أن البخاري رحمه الله تعالى قد يترك الأحاديث في باب لأجل روايته أحاديث في معنى تلك الأحاديث ولو لم تكن في هذا الباب، فمثلا في هذا الباب وهو النهي عن الشرب قائما جاء في البخاري في قصة أبي هريرة لما شرب أصحاب الصفة اللبن، وفيه أنه لما انتهى إلى أبي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يقعد فيشرب، وليس مضطردا بأن يكون البخاري قد ترك أحاديث لأجل عدم صحتها عنده، فقد يترك أشياء تصح عنده ويصرح بصحتها فيما ينقله عنه تلميذه أبو عيسى الترمذي في الجامع أو في العلل أو في غيرها. هذا السائل يقول: ما هي المشربة التي اعتزل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشربة هي الغرفة العالية. يقول: ما مناسبة ذكر الإمام البخاري باب الإسراء وباب المعراج في كتاب مناقب الأنصار؟ هذه الترجمة كتاب مناقب الأنصار وقعت في بعض النسخ ولم تقع في النسخة اليونينية، ففي النسخة اليونينية إنما هو باب مناقب الأنصار، ولما فرغ رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بالمناقب للأنصار اتبعها ببعض مناقب قريش كمناقب زيد بن عمرو النفيل ومناقب خديجة، ثم ذكر الإسراء والإعراج لمناسبته لمكة. يقول: لماذا أخر البخاري رحمه الله ذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع أنها أول من أسلمت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يظهر أن البخاري رحمه الله لما فرغ من ذكر الصحابة المدنيين ببيان مناقبهم ذكر من مات في مكة، فمع خديجة لما ذكر مناقبها ذكر من أسلم وكانت له منقبة مثل زيد بن عمرو بن نفيل وهو من أهل مكة. يقول: في حديث لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، هل نثبت لله صفة الحقو؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا فقال عن هذا الحديث فقال: يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجرده من اللوازم الباطلة. يقول: ما الفرق بين قول البخاري في التراجم باب منقبة وباب مناقب وقوله باب ذكر كباب ذكر ابن عباس وباب ذكر مصعب؟ يبدو أنه رحمه الله تعالى ساقها في مساق واحد، لكنه إذا كان الحديث قويا في الدلالة على المنقبة ترجم بقوله باب منقبة، وإذا كان مطلق الذكر قال باب ذكر كذا وكذا. يقول: كيف تجمع بين رواية نجمع بين رواية البخاري عن بور بن أصرم مع قول الحافظ بن حجر فيه مستور؟ نجمع بينهما بأن نقول هذا البخاري وهذا ابن حجر، وهذا من الغلط، يأتي بعض الناس ويجعل أحكام ابن حجر سيفا مصلة على الأئمة المتقدمين، فإذا قدر أن الحافظ بن حجر قال فيه ذلك وهو لم يقل كذا، قال مقبول، قال فيه مقبول، فلا يعني أنه إذا كان مقبولا عند ابن حجر يكون بهذه المنزلة مقبولا عند البخاري. وهذا الرجل بور بن أسرم وهو مشهور بكنيته أبو بكر بن أسرم روى عنه البخاري وهو من شيوخه، قال حدثنا أبو بكر بن أسرم، وروى عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهما من الأئمة. فهذا الرجل أقل أحواله أن يكون صدوقا حسن الحديث، فالرجل إذا روى عنه الأئمة ولم يكن له حديث منكر وأدخل حديثه في الصحاح فهذا مما يحتمل حديثه ويدرج في رتبة من يوثق بحديثه. يقول: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، ثم ذكر البخاري فضل الفقر، كيف يجمع بين الأمرين من فضل الفقر وكذلك الاستعاذة من الفقر؟ يجمع بينهما بأن الاستعاذة لدفع البلوى به، فالله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بإغنائهم وإفقارهم فيكون لهم فتنة، فمن أفلح في هذه الفتنة وصبر صار له ما ذكره البخاري في باب فضل الفقر. ففضل الفقر هو جائزة لمن ابتلي بالفقر فصبر، فلا اختلاف بين البابين. كثير من بل كل النعم هي فتنة للعبد من ربه سبحانه وتعالى. يقول في الحديث الدواء في باب الدواء بالعجوة والسحر: ما الحكمة من تخصيص تمر العجوة بهذا الفضل؟ وهل يجزي عنه تمر آخر؟ أما الحكمة فالله سبحانه وتعالى يخص ما شاء من الذوات والأعيان بما يشاء من الخصائص والفضائل، فجعل لتمر العجوة ما ليس لغيره في دفع هذا الداء، فهي خصيصة جعلها الله عز وجل لهذا التمر. وهل يقوم غيره مقامه؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن غيره لا يقوم مقامه، لأن الخصوصية في الفضيلة التي جعلت له لا تظهر إلا إذا كان مختصا بها دون غيره، فإن جعلت لسائر التمر لم يكن لتمر العجوة حينئذ فضيلة. والذي يظهر أيضا أن تمر العجوة المخصوص بهذه الفضيلة هو ما بين الحرتين، فما بين الحرتين هو الذي يكون مخصوصا بهذه الفضيلة. يقول: أشكل علي ما جاء عن سعيد بن جبير في قوله بعد في تفسير قوله كرسي قال علمه، لا إشكال في ذلك، هذا أحد القولين في تفسير الكرسي، وأصحهما أن الكرسي موضع القدمين، ثبت هذا عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم. وأقوال السلف رحمهم الله كثيرة في التفسير، فإذا جاء شيء من هذه الأقوال نظر فيما يرجح به هذا القول على ذلك القول باعتبار الأدلة مع حفظ حرمة قول القائل الآخر، فلا يصح أن يقول قائل إن سعيدا ينكر ما جاء في الآثار ويفسره بهذا، وإنما فسره سعيد بهذا المعنى، مع أن راويه عن سعيد هو جعفر بن أبي المغيرة وفي حديثه عن سعيد ضعف. يقول: عرفنا فائدة ذكر قواعد الرجال المفرد المركبة، لكن ما فائدة معرفة عدد المرات التي بوب البخاري بها هذا الباب أو ذاك الباب؟ فائدة معرفتها أن الإحاطة بذلك ترسم معالم التصنيف عند البخاري خاصة وعند الأئمة المصنفين في الحديث فيما تقدم. فمثلا إذا مر معنا أن باب اليمين ذكره في 4 مرات وباب يمين ذكره في مرة، عرفنا أن البخاري تناول أحكام اليمين من خلال خمسة تراجم، فهذه الأصول الكلية في معرفة تراجم البخاري رحمه الله ترسم معالم الفهم لصحيحه. ومما ينبغي أن يعتنى به ويفهم أن المتون وما قام مقامها يعتنى فيها بالتفصيل الجزئي، يعني يجمع المتلقي همته على فهم تفاصيلها. وأما في التصانيف المطولة والأصول العظيمة فلا بد من الجمع بين التفصيل الجزئي والتصور الكلي، لأن التصور الكلي يبني عقل المتلقي بناء صحيحا. فمثلا هذا الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لو قال لك قائل: ما هي أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه أيامه التي ذكرها البخاري؟ فالجواب: هي في 100 كتاب ترجم بها البخاري، بعض النسخ 99 كتاب، بعضها 98 كتاب. لكن في 100 كتاب أولها كتاب بدء الوحي وآخرها إيش؟ كتاب التوحيد. فهذا التصور الكلي للبخاري في كتبه يفسر مقصده في وضع الكتاب، ثم في كل كتاب من هذه الكتب فهم مداركه فيه رحمه الله يعينك على فهم ما أراد بيانه من المقاصد. ولي محاضرة في العلم من خلال تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه، فكتاب العلم في البخاري فيه تراجم كثيرة، لكن كل تلك التراجم رددناها إلى 10 أصول. هذا الفهم الكلي يقوي ملكة المتلقي ويعطيه فهما دقيقا لإدراك مضايق العلوم، ويتحقق به المتلقي في الكتب المتينة لأنها تزيد من عقله وتزيد من فهمه، ككتاب صحيح البخاري مثلا في كتب الأوائل، أو كتاب الشاطبي في الموافقات في أصول الفقه. فهذه الكتب تحتاج إلى تأمل ونظر وفهم لأصول الوضع فيها، حتى يرجع المتلقي على نفسه بعلم وافر وراسخ وغزير، لأن الناس إنما ضعف علمهم لإهمالهم معرفة هذه المدارك، فيكون تصوره للعلم جزئيا، فلا يتصور العلم تصورا صحيحا، وقد تجده يحفظ من الآيات والأحاديث والآثار، لكن لا يحسن توظيف تلك الآيات والأحاديث والآثار فيما ينبغي فهمه من بيان الدين وإصلاح المسلمين وإفتاء الناس، فيخطئ على الشريعة. فطالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذا، وأن يعلم أن هذه التراجم التي وضعها البخاري أو غيره ليست شيئا موضوعا جزافا، وإنما هو شيء موضوع للنظر والتأمل والتفهم، وأعظم من ذلك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث لا يكفي يا إخوان أن يكون الإنسان نظر فيها نظر مجرد، بل لابد أن ينظر فيها نظرا موعبا واسعا. يقرأ الآن سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، أنت تمر الآن القرآن على ذهنك تجد الحروف المقطعة كلها في صدر الصور. لماذا وقعت هكذا؟ لابد أن تعرف، ما وقع هذا بدون حكمة، لابد أن هناك حكمة يراد منها بيان ذلك، وهي أن هذه السور هي مؤلفة من الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن آية عظيمة وحجة بالغة عليه. كل ما يمر بك من الأحاديث أيضا تأمل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال النساء شقائق الرجال، ما قال أخوات الرجال، مع أن التعبير بالشقيقة نادر جدا. لا بد أن يكون هذا اللفظ فيه مستكن معنى ينبغي أن تفهمه، فالعمق في الفهم لا يحصل إلا بمثل هذه المدارك. لا تترك شيئا وضعه أهل العلم بلا روية ولا نظر ولا تأمل، لا بد أن تتفهم حتى يرجع عليك هذا بالفائدة العامة، لأن هذه الفائدة التي تنتج الرسوخ تجعل الراسخ مطمئن القلب، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بعلم، فيحيى عزيزا يعبد الله ويموت عزيزا يعبد الله. فهذا العلم الذي هو وحي نور من الله سبحانه وتعالى استكن في تصانيف أهل العلم، فإذا أفيض عليك من هذا النور بالنظر والتأمل اعلم أن هذه من أعظم النعم التي أسلها الله سبحانه وتعالى عليك. فلا يستقلن أحد النظر في تصانيف أهل العلم وتكرار ذلك. البخاري هذا لو قرأته 100 مرة أو 700 مرة كما وقع لابن عطية الأب ليس قليلا، تتأمل في كل شيء. يعني أحد مشايخ الشيخ عبد الخالق الرحماني قال فائدة، هي فائدة لطيفة لكنها شريفة، قال البخاري قال في أول كتاب حدثنا الحميدي، وقال في آخر حدثنا أحمد بن إشكاب، وكلا الاسمين فيهما حمد الله، فهو لم يرد أن يقدم قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، ولكنه ذكر البسملة ثم أشار إلى الحمدلة باسم الحميدي ابتداء وباسم أحمد بن إشكاب ختما. هذا تأمل، هذه فائدة لطيفة وشريفة، قد ينازع بعض الناس في صحة استنباطها لكن لا يمكن أن تنكرها، لكن تدل على شفوف نظر، وأن المستنبط لم يستخرجها هكذا بدون نظر في البخاري وكثرة قراءة في صحيح البخاري. يقول هل الأحاديث التي ترجم بها البخاري الأبواب على شرطه، منها ما هي على شرطه و أسندها في كتابه، ومنها ما ليست على شرطه، ومنها ما يصرح بعدم صحتها. يقول: ذكر البخاري فاطمة عليه السلام، هل هذا في دلالة على جواز قول عليه السلام فاطمة أولادها؟ الجواب: لم يذكره البخاري، هذا من فعل النساق. وانظر ما دونه المحدثون في آداب كتابة الحديث، تجد أنهم لم ينصوا على ذكر الصلاة والسلام عند ذكر آل بيته، وإنما ذكروا الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حاء التحويل من إسناد آخر لاحظت أنها قليلة، فيذكر السند كاملا ثم يقول في آخره حاء ويذكر السند من أول، فمن فائدة من هذا الصنيع؟ الفائدة أنه يريد التحويل إلى إسناد آخر، وهي متعلقة بالإسناد الثاني لا بالإسناد الأول، فلا يصح أن تقرأ الحديث ثم تقول حاء وتقف عليها، وإنما تقف على الحديث الأول ثم تقول حاء وتذكر الحديث الثاني. يقول: ما وجه التشنيع على من أتى بكلامه بشيء من اللغة الإنجليزية والفرنسية؟ وقد رأينا في الأحاديث قول علي قالون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة حسن بالحبشية. الجواب: أن وجه التشنيع أن الكلام بمثل هذا إذا كان الكلمة والكلمتين فلا بأس، وخاصة إذا كانت هذه الكلمة مما شهر استعماله. فمثلا كلمة ألو هي كلمة عربية إنجليزية إنجليزية، ولكن شاع استعمالها، وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال لا بأس بها لأنها غلبت على الناس، فالكلمة والكلمتين لا بأس، وإذا كان الإنسان يحتاج للكلام مع أحد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لا بأس، لكن الكلام عند التكلم بلغة الكفار من غير حاجة، هذا هو الذي فيه النظر الشديد. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد كلام متين ذكره مصحوبا بالآثار في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: بعض الناس يقولون ما فائدة السرد دون الشرح، ما الرد عليهم؟ الرد عليهم: احضر واترك الناس، هذا الرد، الناس لا يتركون شيئا. ولذلك عندما تقرأ الحديث الذي مر علينا في صحيح البخاري أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة ذكر عن الناس إيش؟ أنهم كرهوا إمارته، هذا حال الناس، هذا من البشر عادي أنه يقع منهم هذه الأشياء، ولكن أنت اعرف أن هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم، فإذا عرفت ممن تثق بعلمه وعقله أن هذه جادة مسلوكة فاعرف أن فيها فائدة، وأنت إذا كنت حضرت في هذا المجلس ستعرف أن فيها فائدة مع وجود التعليقات، لكن لو قدر أنه لا تعليق فيها وإنما سرد محض فهذه لم تزل طريقة أهل العلم. وهذا ابن تيمية الحفيد سرد كتاب المحامليات في مجلس واحد بعد العصر، وابن حجر المعجم الصغير بعد الظهر بدون تعليق، لا يقول إنسان إيش الفائدة. الفوائد كثيرة كما قال الضياء المقدسي، وحفظنا كثيرا من الأحاديث في مجلسه لكثرة ما يقرأ في كتب في مجالسه من الحديث، يعني عبد الغني بن سرور عبد الغني المقدسي حفظ كثير من الحديث بالسماع. أنتم الآن مثلا لو قلنا ابن أبي حازم الدراوردي كم ذكرت في الحديث؟ كم ذكرت؟ 3 أحاديث مثلا. لو قالك واحد الدراوردي أخرج له البخاري مقرونا، الجواب نعم، هذا استفدناه بمجرد القراءة إلى غير ذلك من الفوائد. لكن الشاهد كل طريق ستسلكه ستجد إنسان يثبطك عنه، ولا سيما في هذه الأزمان. لكن عليك بأهل العلم الذين هم أهل العلم الذين تلقوا العلم عن أهله، فما وجدتهم من جادتهم فاسلك، وإذا وجدت من غير جادتهم لا تسلكه. وكان أحد المشايخ ممن لم ندرك، لكن هو من تلاميذ شيخنا بن باز القدامى الشيخ حسين العراقي رحمه الله، قرأ على الشيخ بن باز سنن النسائي في 29 يوم، لأنه لم يكن يقرأ عليه كل اليوم، الطلبة غيره يزاحمون، لكن قرأ في 29 يوم، والآثار في ذلك عمن تقدم كثيرة. لكن الشاهد طالب العلم لا يصغي ليتا لكل من يقول له قولا، ينظر إلى أهل العلم العارفين ويستن بسننهم ويسير بسيرهم ويصبر على ذلك، ويعلم أن العاقبة في ذلك حميدة. يقول الأخ هذا، يقول أعظم فوائد هذا البرنامج، هذا مناسب له وقع هكذا، يقول أعظم فوائد هذا البرنامج هو المرور على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفوائد والأحكام منها، ولكن هذا لا يتأتى بشكل أوسع مع هذه القراءة. نعم لا يتأتى بشكل أوسع، وإنما يتأتى بقراءة بعد قراءة بعد قراءة، وكل لغ من ألوان نقل العلم هو يحقق فائدة، ليس بالضرورة أن يحقق كل الفوائد ولكنه يحقق فائدة. وهذه القراءة جادة مسلوكة لأهل العلم من مئات السنين، من قرون متطاولة، فأهل العلم إذا جعلوا لونا من ألوان نقل العلم لمصلحة فاتبعه. فمثلا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقرأ ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا إلى سنة 500، ما أحد قرأ بجمع القراءات، ما في واحد يجمع بالقراءات كما عليه الناس، يجي مثلا وما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل إليك، ما كان هذا، وجد من سنة 500 ثم ما بعدها. لماذا؟ حفظا للعلم، وجد هذا اللون من ألوان نقل العلم لأجل حفظه كي لا يضيع، فيستنى الإنسان بطريقة أهل العلم ويسير بسيرها. مثلا أهل العلم عندهم كتب يسمونها كتب الأوائل، مثل الأوائل السنبلية وغيرها، ما كانت قبل موجودة، لكنها صارت موجودة لأن كتب الحديث كانت قليلة، فقالوا ينسخون من كل كتاب حديثا، الحديث الأول البخاري، الحديث الأول مسلم، 40 كتاب، حتى يقرأها المتلقي على شيخه ويجيزه بها. فوجد هذا اللون من العلم لأجل حفظ العلم. فالإنسان ينبغي أن يفك عقله من الكودنة، وأن يتفهم مسالك أهل العلم في حفظ العلم ونشره حتى يدرك الخير. نكتفي، الأسئلة كثيرة، لكن حتى لا الوقت ناخذ عليكم، بعضكم سيسافر. التتمة الرابعة الإجابة على ما تيسر من الأسئلة مع تقديم ما تعلق بالبخاري. السؤال الأول يقول: مر بنا في كتاب الطب باب لا هامة مكررة مرتين، فما وجه التكرار وهل بينهما فرق، وما وجه المناسبة بينهما؟ مما ينبغي أن يعلم أن أساطين أهل العلم إذا ذكروا شيئا فلا بد أن يكون فيه زيادة معنى، فما وقع عند البخاري من مكررات التراجم لا بد أن يكون في الترجمة الثانية ما ليس في الأولى. والواقع هنا في تكرار الترجمتين باب لا هامة كما أفاده ابن حجر لأجل بيان الاختلاف في حقيقة الهامة، لأجل بيان الاختلاف في حقيقة الهامة فكرر الترجمة. يقول: لماذا لم يخرج البخاري أحاديث في النهي عن الشرب قائمة؟ والجواب أن البخاري رحمه الله تعالى قد يترك أحاديث لأمور، أولها أنه قد يتركها لئلا يطول الكتاب، وصرح بهذا فيما رواه عنه ابن عدي في جزئه في ترجمة البخاري، فربما يطول الكتاب بذكر هذه الأحاديث. وثانيها أنه قد يكون الحديث عنده صحيحا لكنه ليس على شرطه فيتركه لأجل ذلك. وثالثها أن البخاري رحمه الله تعالى قد يترك الأحاديث في باب لأجل روايته أحاديث في معنى تلك الأحاديث ولو لم تكن في هذا الباب. فمثلا في هذا الباب وهو النهي عن الشرب قائما، جاء في البخاري في قصة أبي هريرة لما شرب أصحاب الصفة اللبن، وفيه أنه لما انتهى إلى أبي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يقعد فيشرب. وليس مضطردا بأن يكون البخاري قد ترك أحاديث لأجل عدم صحتها عنده، فقد يترك أشياء تصح عنده ويصرح بصحتها فيما ينقله عنه تلميذه أبو عيسى الترمذي في الجامع أو في العلل أو في غيرها. هذا السائل يقول: ما هي المشربة التي اعتزل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشربة هي الغرفة العالية. يقول: ما مناسبة ذكر الإمام البخاري باب الإسراء وباب المعراج في كتاب مناقب الأنصار؟ هذه الترجمة كتاب مناقب الأنصار وقعت في بعض النسخ ولم تقع في النسخة اليونينية، ففي النسخة اليونينية إنما هو باب مناقب الأنصار. ولما فرغ رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بالمناقب للأنصار اتبعها ببعض مناقب قريش كمناقب زيد بن عمرو النفيل ومناقب خديجة، ثم ذكر الإسراء والإعراج لمناسبته لمكة. يقول: لماذا أخر البخاري رحمه الله ذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع أنها أول من أسلمت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أن البخاري رحمه الله لما فرغ من ذكر الصحابة المدنيين ببيان مناقبهم ذكر من مات في مكة، فمع خديجة لما ذكر مناقبها ذكر من أسلم وكانت له منقبة مثل زيد بن عمرو بن نفيل وهو من أهل مكة. يقول في حديث لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، هل نثبت لله صفة الحقو؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا فقال عن هذا الحديث فقال يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجرده من اللوازم الباطلة. يقول ما الفرق بين قول البخاري في التراجم باب منقبة وباب مناقب وقوله باب ذكر كباب ذكر ابن عباس وباب ذكر مصعب؟ يبدو أنه رحمه الله تعالى ساقها في مساق واحد، لكنه إذا كان الحديث قويا في الدلالة على المنقبة ترجم بقوله باب منقبة، وإذا كان مطلق الذكر قال باب ذكر كذا وكذا. يقول كيف تجمع بين رواية نجمع بين رواية البخاري عن بور بن أصرم مع قول الحافظ بن حجر فيه مستور؟ نجمع بينهما بأن نقول هذا البخاري وهذا ابن حجر، وهذا من الغلط. يأتي بعض الناس ويجعل أحكام ابن حجر سيفا مصلة على الأئمة المتقدمين، فإذا قدر أن الحافظ بن حجر قال فيه ذلك وهو لم يقل كذا، قال مقبول، قال فيه مقبول، فلا يعني أنه إذا كان مقبولا عند ابن حجر يكون بهذه المنزلة مقبولا عند البخاري. وهذا الرجل بور بن أصرم وهو مشهور بكنيته أبو بكر بن أصرم روى عنه البخاري وهو من شيوخه، قال حدثنا أبو بكر بن أصرم، وروى عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي وهما من الأئمة، فهذا الرجل أقل أحواله أن يكون صدوقا حسن الحديث. فالرجل إذا روى عنه الأئمة ولم يكن له حديث منكر وأدخل حديثه في الصحاح فهذا مما يحتمل حديثه ويدرج في رتبة من يوثق بحديثه. يقول استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، ثم ذكر البخاري فضل الفقر، كيف يجمع بين الأمرين من فضل الفقر وكذلك الاستعاذة من الفقر؟ يجمع بينهما بأن الاستعاذة لدفع البلوى به، فالله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بإغنائهم وإفقارهم فيكون لهم فتنة، فمن أفلح في هذه الفتنة وصبر صار له ما ذكره البخاري في باب فضل الفقر. ففضل الفقر هو جائزة لمن ابتلي بالفقر فصبر، فلا اختلاف بين البابين. كثير من بل كل النعم هي فتنة للعبد من ربه سبحانه وتعالى. يقول في الحديث الدواء في باب الدواء بالعجوة والسحر، ما الحكمة من تخصيص تمر العجوة بهذا الفضل وهل يجزي عنه تمر آخر؟ أما الحكمة فالله سبحانه وتعالى يخص ما شاء من الذوات والأعيان بما يشاء من الخصائص والفضائل، فجعل لتمر العجوة ما ليس لغيره في دفع هذا الداء، فهي خصيصة جعلها الله عز وجل لهذا التمر. وهل يقوم غيره مقامه؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن غيره لا يقوم مقامه، لأن الخصوصية في الفضيلة التي جعلت له لا تظهر إلا إذا كان مختصا بها دون غيره، فإن جعلت لسائر التمر لم يكن لتمر العجوة حينئذ فضيلة. والذي يظهر أيضا أن تمر العجوة المخصوص بهذه الفضيلة هو ما بين الحرتين، فما بين الحرتين هو الذي يكون مخصوصا بهذه الفضيلة. يقول أشكل علي ما جاء عن سعيد بن جبير في قوله بعد في تفسير قوله كرسي قال علمه، لا إشكال في ذلك، هذا أحد القولين في تفسير الكرسي، وأصحهما أن الكرسي موضع القدمين، ثبت هذا عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم. وأقوال السلف رحمهم الله كثيرة في التفسير، فإذا جاء شيء من هذه الأقوال نظر فيما يرجح به هذا القول على ذلك القول باعتبار الأدلة مع حفظ حرمة قول القائل الآخر، فلا يصح أن يقول قائل إن سعيدا ينكر ما جاء في الآثار ويفسره بهذا، وإنما فسره سعيد بهذا المعنى، مع أن راويه عن سعيد هو جعفر بن أبي المغيرة، وفي حديثه عن سعيد ضعف. يقول: عرفنا فائدة ذكر قواعد الرجال المفرد المركبة، لكن ما فائدة معرفة عدد المرات التي بوب البخاري بها هذا الباب أو ذاك الباب؟ فائدة معرفتها أن الإحاطة بذلك ترسم معالم التصنيف عند البخاري خاصة وعند الأئمة المصنفين في الحديث فيما تقدم. فمثلا إذا مر معنا أن باب اليمين ذكره في 4 مرات وباب يمين ذكره في مرة، عرفنا أن البخاري تناول أحكام اليمين من خلال خمسة تراجم. فهذه الأصول الكلية في معرفة تراجم البخاري رحمه الله ترسم معالم الفهم لصحيحه. ومما ينبغي أن يعتنى به ويفهم أن المتون وما قام مقامها يعتنى فيها بالتفصيل الجزئي، يعني يجمع المتلقي همته على فهم تفاصيلها. وأما في التصانيف المطولة والأصول العظيمة فلا بد من الجمع بين التفصيل الجزئي والتصور الكلي، لأن التصور الكلي يبني عقل المتلقي بناء صحيحا. فمثلا هذا الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لو قال لك قائل: ما هي أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه أيامه التي ذكرها البخاري؟ فالجواب: هي في 100 كتاب ترجم بها البخاري، بعض النسخ 99 كتاب، بعضها 98 كتاب، لكن في 100 كتاب أولها كتاب بدء الوحي وآخرها إيش؟ كتاب التوحيد. فهذا التصور الكلي للبخاري في كتبه يفسر مقصده في وضع الكتاب. ثم في كل كتاب من هذه الكتب فهم مداركه فيه رحمه الله يعينك على فهم ما أراد بيانه من المقاصد. ولي محاضرة في العلم من خلال تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه، فكتاب العلم في البخاري فيه تراجم كثيرة، لكن كل تلك التراجم رددناها إلى 10 أصول. هذا الفهم الكلي يقوي ملكة المتلقي ويعطيه فهما دقيقا لإدراك مضايق العلوم، ويتحقق به المتلقي في الكتب المتينة، لأنها تزيد من عقله وتزيد من فهمه، ككتاب صحيح البخاري مثلا في كتب الأوائل، أو كتاب الشاطبي في الموافقات في أصول الفقه. فهذه الكتب تحتاج إلى تأمل ونظر وفهم لأصول الوضع فيها، حتى يرجع المتلقي على نفسه بعلم وافر وراسخ وغزير، لأن الناس إنما ضعف علمهم لإهمالهم معرفة هذه المدارك، فيكون تصوره للعلم جزئيا، فلا يتصور العلم تصورا صحيحا. وقد تجده يحفظ من الآيات والأحاديث والآثار، لكن لا يحسن توظيف تلك الآيات والأحاديث والآثار فيما ينبغي فهمه من بيان الدين وإصلاح المسلمين وإفتاء الناس، فيخطئ على الشريعة. فطالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذا، وأن يعلم أن هذه التراجم التي وضعها البخاري أو غيره ليست شيئا موضوعا جزافا، وإنما هو شيء موضوع للنظر والتأمل والتفهم. وأعظم من ذلك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث لا يكفي يا إخوان أن يكون الإنسان نظر فيها نظر مجرد، بل لابد أن ينظر فيها نظرا موعبا واسعا. يقرأ الآن سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. أنت تمر الآن القرآن على ذهنك تجد الحروف المقطعة كلها في صدر الصور، لماذا وقعت هكذا؟ لابد أن تعرف، ما وقع هذا بدون حكمة، لابد أن هناك حكمة يراد منها بيان ذلك، وهي أن هذه السور هي مؤلفة من الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن آية عظيمة وحجة بالغة عليه. كل ما يمر بك من الأحاديث أيضا تأمل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال النساء شقائق الرجال، ما قال أخوات الرجال، مع أن التعبير بالشقيقة نادر جدا. لا بد أن يكون هذا اللفظ فيه مستكن معنى ينبغي أن تفهمه. فالعمق في الفهم لا يحصل إلا بمثل هذه المدارك. لا تترك شيئا وضعه أهل العلم بلا روية ولا نظر ولا تأمل، لابد أن تتفهم حتى يرجع عليك هذا بالفائدة العامة، لأن هذه الفائدة التي تنتج الرسوخ تجعل الراسخ مطمئن القلب، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بعلم، فيحيى عزيزا يعبد الله ويموت عزيزا يعبد الله. فهذا العلم الذي هو وحي نور من الله سبحانه وتعالى استكن في تصانيف أهل العلم، فإذا أفيض عليك من هذا النور بالنظر والتأمل اعلم أن هذه من أعظم النعم التي أسلها الله سبحانه وتعالى عليك. فلا يستقلن أحد النظر في تصانيف أهل العلم وتكرار ذلك. البخاري هذا لو قرأته 100 مرة أو 700 مرة كما وقع لابن عطية الأب ليس قليلا، تتأمل في كل شيء. يعني أحد مشايخ الشيخ عبد الخالق الرحماني قال فائدة هي فائدة لطيفة لكنها شريفة، قال البخاري قال في أول كتاب حدثنا الحميدي، وقال في آخر حدثنا أحمد بن إشكاب، وكلا الاسمين فيهما حمد الله، فهو لم يرد أن يقدم قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، ولكنه ذكر البسملة ثم أشار إلى الحمدلة باسم الحميد ابتداء وباسم أحمد بن إشكاب ختما. هذا تأمل، هذه فائدة لطيفة وشريفة، قد ينازع بعض الناس في صحة استنباطها لكن لا يمكن أن تنكرها، لكن تدل على شفوف نظر وأن المستنبط لم يستخرجها هكذا بدون نظر في البخاري وكثرة قراءة في صحيح البخاري. يقول هل الأحاديث التي ترجم بها البخاري الأبواب على شرطه؟ منها ما هي على شرطه وأسندها في كتابه، ومنها ما ليست على شرطه، ومنها ما يصرح بعدم صحتها. يقول ذكر البخاري فاطمة عليه السلام، هل هذا في دلالة على جواز قول عليه السلام فاطمة أولادها؟ الجواب لم يذكره البخاري، هذا من فعل النساخ، وانظر ما دونه المحدثون في آداب كتابة الحديث تجد أنهم لم ينصوا على ذكر الصلاة والسلام عند ذكر آل بيته، وإنما ذكروا الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حاء التحويل من إسناد الآخر لاحظت أنها قليلة، فيذكر السند كاملا ثم يقول في آخره حاء ويذكر السند من أول، فمن فائدة من هذا الصنيع؟ الفائدة أنه يريد التحويل إلى إسناد آخر وهي متعلقة بالإسناد الثاني لا بالإسناد الأول، فلا يصح أن تقرأ الحديث ثم تقول حاء وتقف عليها، وإنما تقف على الحديث الأول ثم تقول حاء وتذكر الحديث الثاني. يقول ما وجه التشنيع على من أتى بكلامه بشيء من اللغة الإنجليزية والفرنسية؟ وقد رأينا في الأحاديث قول علي قالون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة حسن بالحبشية. الجواب أن وجه التشنيع أن الكلام بمثل هذا إذا كان الكلمة والكلمتين فلا بأس، وخاصة إذا كانت هذه الكلمة مما شهر استعماله، فمثلا كلمة ألو هي كلمة عربية وإنجليزية إنجليزية، ولكن شاع استعمالها، وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال لا بأس بها لأنها غلبت على الناس، فالكلمة والكلمتين لا بأس، وإذا كان الإنسان يحتاج للكلام مع أحد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لا بأس، لكن الكلام عند التكلم بلغة الكفار من غير حاجة، هذا هو الذي فيه النظر الشديد. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد كلام متين ذكره مصحوبا بالآثار في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول بعض الناس يقولون ما فائدة السرد دون الشرح، ما الرد عليهم؟ الرد عليهم احضر واترك الناس، هذا الرد، الناس لا يتركون شيئا. ولذلك عندما تقرأ الحديث الذي مر علينا في صحيح البخاري أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة ذكر عن الناس إيش؟ أنهم كرهوا إمارته، هذا حال الناس، هذا من البشر عادي أنه يقع منهم هذه الأشياء، ولكن أنت اعرف أن هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم، فإذا عرفت ممن تثق بعلمه وعقله أن هذه جادة مسلوكة فاعرف أن فيها فائدة، وأنت إذا كنت حضرت في هذا المجلس ستعرف أن فيها فائدة مع وجود التعليقات، لكن لو قدر أنه لا تعليق فيها وإنما سرد محض فهذه لم تزل طريقة أهل العلم. وهذا ابن تيمية الحفيد سرد كتاب المحامليات في مجلس واحد بعد العصر، وابن حجر المعجم الصغير بعد الظهر بدون تعليق، لا يقول إنسان إيش الفائدة، الفوائد كثيرة كما قال الضياء المقدسي وحفظنا كثيرا من الأحاديث في مجلسه لكثرة ما يقرأ في مجالسه من الحديث، يعني عبد الغني بن سرور عبد الغني المقدسي حفظ كثير من الحديث في السماع. أنتم الآن مثلا لو قلنا ابن أبي حازم الدراوردي كم ذكرت فيه الحديث؟ كم ذكرت؟ 3 أحاديث مثلا. لو قالك واحد الدراوردي أخرج له البخاري مقرونا، الجواب نعم، هذا استفدناه بمجرد القراءة إلى غير ذلك من الفوائد. لكن الشاهد كل طريق ستسلكه ستجد إنسان يثبطك عنه، ولا سيما في هذه الأزمان. لكن عليك بأهل العلم الذين هم أهل العلم، الذين تلقوا العلم عن أهله، فما وجدتهم من جادتهم فاسلك، وإذا وجدت من غير جادتهم لا تسلكه. وكان أحد المشايخ ممن لم ندرك، لكن هو من تلاميذ شيخنا بن باز القدامى الشيخ حسين العراقي رحمه الله، قرأ على الشيخ بن باز سنن النسائي في 29 يوم، لأنه لم يكن يقرأ عليه كل اليوم، الطلبة غيره يزاحمون، لكن قرأ في 29 يوم، والآثار في ذلك عمن تقدم كثيرة. لكن الشاهد طالب العلم لا يصغي ليتا لكل من يقول له قولا، ينظر إلى أهل العلم العارفين ويستن بسننهم ويسير بسيرهم ويصبر على ذلك، ويعلم أن العاقبة في ذلك حميدة. يقول الأخ هذا، يقول أعظم فوائد هذا البرنامج، هذا مناسب له وقع هكذا، يقول أعظم فوائد هذا البرنامج هو المرور على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفوائد والأحكام منها، ولكن هذا لا يتأتى بشكل أوسع مع هذه القراءة. نعم، لا يتأتى بشكل أوسع، وإنما يتأتى بقراءة بعد قراءة بعد قراءة، وكل لون من ألوان نقل العلم هو يحقق فائدة، ليس بالضرورة أن يحقق كل الفوائد، ولكنه يحقق فائدة. وهذه القراءة جادة مسلوكة لأهل العلم من مئات السنين، من قرون متطاولة، فأهل العلم إذا جعلوا لونا من ألوان نقل العلم لمصلحة فاتبعه. فمثلا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقرأ ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا إلى سنة 500، ما أحد قرأ بجمع القراءات، ما في واحد يجمع بالقراءات كما عليه الناس، يجي مثلا وما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل إليك، ما كان هذا، وجد من سنة 500 ثم ما بعدها. لماذا؟ حفظا للعلم، وجد هذا اللون من ألوان نقل العلم لأجل حفظه كي لا يضيع، فيستنى الإنسان بطريقة أهل العلم ويسير بسيره. مثلا أهل العلم عندهم كتب يسمونها كتب الأوائل، مثل الأوائل السنبلية وغيرها، ما كانت قبل موجودة، لكنها صارت موجودة لأن كتب الحديث كانت قليلة، فقالوا ينسخون من كل كتاب حديثا، الحديث الأول البخاري، الحديث الأول مسلم، 40 كتاب، حتى يقرأها المتلقي على شيخه ويجيزه بها. فوجد هذا اللون من العلم لأجل حفظ العلم. فالإنسان ينبغي أن يفك عقله من الكودنة، وأن يتفهم مسالك أهل العلم في حفظ العلم ونشره حتى يدرك الخير. نكتفي، الأسئلة كثيرة، لكن حتى لا الوقت ناخذ عليكم، بعضكم سيسافر.